أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخواني الأعزاء في لقاء متجدد من لقاءات برنامج مشكلات من الحياة. أحمد الله إليكم في أول هذا البرنامج على أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم، وأشكره وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى في بداية لقائنا هذا أن أحييكم بالتحية الطاهرة المباركة، تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد، في لقائنا هذا نتحدث عن مشكلة نتجت من أحد أعضاء البدن. هذا العضو هو عضو اللسان. عضو اللسان يصدر منه كلمات وألفاظ لا تكون مناسبة ولا تكون مسموحا بها في الشرع المطهر. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعضاء كلها تذل للسان وتخضع، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لماذا يرتبط هذا الأمر كله باللسان مع صغر الحجم إلا أن الجرم كبير؟ السبب في هذا أن آفات اللسان كثيرة متعددة، وهي توبق بعمل الإنسان كله. وأضرب لذلك مثلا: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين ممن كان قبلنا أخوين، أحدهما كان يسرف على نفسه بالمعاصي، وأما الآخر فكان عابدا يشغل وقته كله بعبادة الله عز وجل. بعد سنوات طويلة تقارب 500 توفي الفاسق، فقال العابد: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت لفلان وأوبقت عملك. فانظر، قال أبو هريرة، انظر كلمة واحدة أوبقت بدنياه وآخرته. كذلك انظر لقوله جل وعلا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، مع قوله سبحانه: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب. إذن هذه الجريمة الكبيرة، جريمة الكذب على الله، متعلقة باللسان، يترتب عليها عقوبات سيئة في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا عقوبة الكلام على الله بلا علم، يأتي الإنسان وينسب إلى شرع الله وإلى دينه ما لا يتأكد منه. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من هذا. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما عدد الله المحرمات جعل هذا المحرم القول على الله بلا علم منها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر، جعل القول على الله بلا علم قرين الشرك به سبحانه وتعالى. من مظاهر آفات اللسان أيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا لم تصدر عنه صلى الله عليه وسلم، وإما بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رواية أحاديث إنما سمعها من مصادر غير موثوقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هكذا أيضا من مظاهر آفات اللسان الكذب على العلماء في الفتوى، فتجد الإنسان يقول: قال العالم الفلاني بكذا، وأجاز العالم الفلاني كذا، ولا يتأكد من ذلك. مرات يكون قد سمع من العالم كلمة عارضة وهو مشغول، سمعها منه مثلا على التلفزيون والعالم يتكلم بها في هذا الجهاز، ولم يكن ملقي البال له، إنما كان يحدث من بجواره فلم يستمع إليها كاملة، ولم يعرف مدلولها، ولم يعرف الشروط التي اشترطها العالم لذلك، فيأتي وينقل ذلك الحديث وينسب إلى هذا العالم ما هو منه براء. فهذا من آفات اللسان التي يجب على الإنسان أن يتحرز منها، لأن هذا نوع من أنواع السب، ونوع من أنواع الصد عن دين الله، ونوع من أنواع المحرمات والظلم والظلمات التي يجنيها العبد. كذلك من أنواع آفات اللسان سب الآخرين واحتقارهم وازدراؤهم: فلان قصير، فلان صدر منه الجريمة الفلانية قبل كذا وكذا، فلان فيه العيب الفلاني، فلان سبق أن تكلم بالكلمة الفلانية. فهذا السب والقدح من أنواع آفات اللسان التي جاءت الشريعة بتحريمها. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الغيبة وقال بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان السب في الوجه نوع، إذا كان السب في الوجه نوعا من أنواع المحرمات التي يشتد إثمها، فكيف بالغيبة التي تكون حال غياب الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تحريم سب الآخرين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن أشنع ذلك سب الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات، وذلك لأنهم قد أفضوا إلى ما أفضوا إليه، فهذا يؤذي الحي ولا ثمرة له ولا فائدة منه. من أنواع آفات اللسان ومظاهر هذه الجريمة والمشكلة النميمة، والمراد بالنميمة أن ينقل الإنسان الحديث على جهة الإفساد. أسمع فلانا يتكلم في فلان بكلمة فأنقل تلك الكلمة، وأقول: إن فلانا قد تكلم فيك وذكر أنك كذا وكذا. فهذه هي النميمة، فهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقال: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واعلم أن من ذكر معايب الآخرين عندك ونم حديثهم إليك فإنه سيذكر معايبك عند الآخرين وسينم بحديثك إليهم. من أنواع آفات اللسان الهمز واللمز والاستهزاء والسخرية، ويل لكل همزة لمزة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أنواع ذلك أن يظهر الإنسان الفرح والسرور بمصاب الآخرين بأنواع المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومن آفات اللسان الكذب بالإخبار بخلاف الواقع، فيتكلم الإنسان بكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهذا أيضا من آفات اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وورد في الخبر: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وفي المقابل جاءت الشريعة بالترغيب في الصدق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. استمع لقول ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولقوله سبحانه: فلو صدقوا لكان خيرا لهم. كذلك من أنواع آفات اللسان شهادة الزور، بأن يشهد الإنسان شهادة كاذبة جائرة ليبعد الحق عن أهله ويوصله إلى غير مستحقه. وقد ذكر الله جل وعلا في صفات المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه، فقالوا: ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع آفات اللسان تلك الإشاعات الكاذبة المغرضة، يستمع الإنسان إلى كلام باطل مخالف للشرع فيقوم بنشره وإنمائه وزيادته، ينشره في المواقع، ينشره في الصحف، ينشره في وسائل الإعلام ليشيع ذلك الكذب وينشره في الناس. ومن أنواع آفات اللسان الاعتداء على الآخرين بالقذف في أعراضهم واتهامهم بما هم منه براء، فإن القذف معصية وذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الموبقات. وجاء في النصوص القرآنية بيان أن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كذلك من آفات اللسان لعن الآخرين، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلعن غيره إلا ما وردت الشريعة بإباحته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله. هكذا أيضا من أنواع آفات اللسان الطعن في الأنساب، بأن تتكلم في أنساب غيرك همزا ولمزا. ومن آفات اللسان أيضا اليمين الكاذبة أو الإكثار من اليمين بشكل عام. وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوها من الكذب فلا تكذبوا فيها، احفظوها من الامتهان فلا تبذلوها في كل وقت، احفظوها بتكفيرها إذا كانت عن أمر مستقبل. هذا شيء من مظاهر آفات اللسان، ونتحدث عن آثار آفات اللسان وشيء من أسبابها وطرق علاجها بعد الفاصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا تحدثنا عن شيء من مظاهر آفات اللسان، وذلك أن اللسان وإن صغر حجمه وجرمه إلا أن ذنبه وجرمه عظيم كبير. ومن هنا قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تتكلم بها فهي مسجلة عليك. ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. بل اسمع لهذا الخبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا راعينا اللسان وابتعدنا عن آفاته حصلنا ثمرات كثيرة دنيا وآخرة. أما إذا كنا ممن لا يتحاشى بالنسبة للسانه فإنه سيجني ثمارا سيئة كثيرة من سخط الله تعالى على العبد المتكلم. ثم إننا متى لم نراعي آفات اللسان وأصبحنا ننسب إلى دين الله وشرعه ما لا نتيقنه، فإننا حينئذ نكون ممن حرف في شرع الله عز وجل. إذا لم نجتنب آفات اللسان حصل التقاطع والتدابر بيننا، ولم نكن على طريقة واحدة محبة وتصافية ومودة. آفات اللسان تظهر بصور مختلفة، منها كلام وحديث باللسان مباشر، ومنها رسائل يرسلها الناس بجوالاتهم فتكون فيها مخالفات شرعية، ومنها كتابة تكتب إما في مواقع في الأنترنت أو في صحف أو جرائد أو غيرها، فتكون فيها آفة من آفات اللسان. أو يتكلم الإنسان بذلك الحديث في إذاعة أو قناة تلفزيونية، كل هذا صور من صور الكلام الذي يمكن أن يكون مشتملا على آفات اللسان. إذا نظرنا إلى أولئك الذين يتكلمون وجدناهم في الغالب إما أن يكون عندهم غفلة وعدم إدراك للعواقب، ومن ثم يتكلم الواحد منهم بالكلام لا يحسب أثره ولا نتيجته ولا عاقبته فيعود عليه بالسوء دنيا وآخرة، وإما أن يكون بسبب إعجاب الإنسان بنفسه ورغبته أن يتكلم في كل حديث يتطرق الآخرون إليه، ويكون ذلك من باب التعالي والترفع للنفس واستجلاب نظر الآخرين إليها. هذه المشكلة، مشكلة آفات اللسان، لها أسباب متعددة لا يمكن أنا أستوعبها، لكن أخصص ما بقي في لقاء هذا للحديث عن طرق علاج آفات اللسان. هناك طرق عديدة، أولها تربية النفوس على حفظ اللسان، ومن ذلك تربية النفوس ألا يتكلم الإنسان إلا فيما يحسنه، وألا يتصدى إلى اختصاصات أخرى غير اختصاصه، فمن تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. هكذا أيضا لا بد أن يدرك الإنسان عواقب ما سيتكلم به قبل أن يتكلم. إذا خرجت الكلمة من فمك لم تتمكن من إعادتها، وحينئذ عليك أن تفكر في عاقبتها قبل أن تطلقها وأن تتكلم بها بلسانك. من طرائق علاج آفات اللسان وآثارها أن نتعاون جميعا في بيان الحق وإظهاره، بحيث كلما أراد ناشر أن ينشر مقالة سيئة قمنا ببيان الحق وتوضيحه وبيان دين الله جل وعلا، ونتقرب إلى الله عز وجل بالرد على ذلك المتكلم، فإن هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله التي تدخل في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الدعوة إلى الله بيان الحق وإظهاره وكشف عوار الباطن وبيان خواره. إذا تكلم متكلم بعيوب الآخرين في مجلسك فصدهم واطلب منهم أن يقفوا، وبين لهم أن هذا الفعل حرام، وأنه لا يجوز الكلام في أعراض الآخرين وفي عيوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نتقرب لله جل وعلا بشغل مجالسنا بالحديث الطيب النافع، أما شغله بآفات اللسان فهذا ليس من الأمور المحمودة. فمن طرق معالجة هذا الموضوع أن نصون مجالسنا من الكلام فيما لا ينفع. ومن هنا ينبغي بنا أن نخطط في مجالسنا لتكون نافعة، لتكون تلك المجالس مشغولة بالخير والنفع. والمحل إذا لم يشغل بخير شغل بباطل، فبادر إلى إشغاله بالحق لتقطع الباطل حينئذ. كذلك من سبل محاربة آفات اللسان أن نكون دائما ممن يحتسب الأجر في رد الإشاعات وكلام المغرضين، وأن لا نترك مجالا لهؤلاء المتصيدين الذين يتصيدون في أحوال المسلمين ليوجدوا بينهم العداوة، ولتكون أحوالهم على غير استقامة وصفاء ومحبة ومودة. إن أصحاب النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بكلمات ومقالات مخالفة للعقل تسبب السوء والشر في حياة المسلمين. قال قائلهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال قائلهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال الآخر مبينا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فهم يخذلون الناس عن الخير وعن الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء المنافقين في مواطن من حياته وفي مواقف متعددة. إذا علمت أن آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رد مقالة قالها أهل النفاق أرادوا بها الترجيف والتخذيل، علمت أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عناية خاصة. فإنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة تكلم المنافقون فيه وقالوا بأسامة الصغير كيف يولى على جيش؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في آخر خطبة خطبها يرد هذه المقالة الفاسدة، يرد هذه الإشاعة المغرضة، قال إن كنتم تطعنون في إمرة أسامة فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ووالله إنه لجدير بالإمارة حقيق بها، إلى آخر ما قال. ولذلك قال الله جل وعلا عن هؤلاء لن يضروكم إلا أذى، مجرد كلام باللسان. يقول سبحانه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لتسمعن أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللسان عضو مهم، والكلمة أمانة، الكلمة مسؤولية، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا جميعا في هذه الأمانة، وأن نحفظ ألسنتنا فلا نتكلم بها إلا الكلام الطيب الذي يرفع درجاتنا عند الله عز وجل. اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا من كل ما يغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين. شاكرا لكم استماعكم لهذه الحلقة، راجيا الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.